السلام عليكم ورحمة الله. طيب أعطونا الوقت اللي نمشي فيه، المحاضرة مهمة جدا منهجية وتخدم هذا التفرق الذي يعيشه بسبب الأحزاب قبحهم الله. لابد من الانطلاق حيث ندرك صلاة العشاء من أولها، كما أوصى طلاب العلم ونصحوني دائما أن ندرك العشاء في الأماكن اللي نقيم فيها المحاضرة، ليتسنى لإخواننا شهود أو العشاء نصف الليل أجر من أول تكبيرة الإحرام، وأيضا الناس المساكين إذا مشوا وما عرفوا الخير والمحاضرة فإن يفوتهم خير كبير. لابد نمشي مبكرين ونقرأ ما تيسر، لابد. كان العلامة الألباني يزعل من الطلبة، يقول ليش ما تنشرون الدعوة؟ يقوم يقول له أحد الطلبة: يا شيخ والله ما مشغول. قال: لا تقول مشغول، هذا كذب، إلا تلقى وقت في نشر الدعوة. ليش يقول الشيخ هذا؟ هذا اللي يقول مشغول تلقى أخذ الوقت للنزهات والزيارات إيه، فجأت على العلم يعني يقول مشغول، يجد وقت للدعوة. كيف ما يجد؟ مو بشرط أن يتصدر يصير أستاذ ويدرس الناس. يا أخي روح قل بزورك يا عم اليوم، ثلاثة أولاد عمك قاعدين قهوة، ادعوها. نبي يفعل كذا، خديجة دعاها زوجته واحدة بس دعاها أسلم، ترى شوي صديق أبو بكر، شوي علي، شوي ابن مسعود. شرط يعني يقول واحد في نفسه لا أكون هذا حتى أخذ لي كرسي وجلس أكلم الناس بنفسي. من قال هذا؟ أئمة الدين ما حصل له هذا كل وقت. ابن تيمية حصل له كل وقت. وراني عبد القادر النعوت محافظ هذا المعاد، قال: شوف وين حصروا أهل البدع شيخ الإسلام. وراني المسجد اللي في آخر حياته يمكن درس فيه، كذا صغير 3 متر 3 متر، حصروا أهل البدع. كم يحضر عنده وقته؟ مسجد صغير، قال: آخر مساجد شيخ الإسلام، عمره 700 سنة أو 750. قال يعني هذا من مساجد لك عند الرسيه لعله اخر مسجد صغير، ما يتوفر حتى امه الدين يكون ما شاء الله لهم الدروس. والانبياء والرسل افضلهم نبينا محمد، يوم خرج في مكه ما شاء الله حطوا له كرسي كفار قريش في الحرم يدرس والطلبه حوله يعني هذا يلقى رئيس الجزور، وهذا المسلم لا يحط في رأسه صورة للدعوة، خطأ. نعم كيف؟ وهذه المحاضرات تسلحك لأنك أنت إما يتيسر لك دعوة جماعية بس هذا رزق من الله، وإما يبتليك فتكون دعوتك فردية لمدة. فهذه النوع من المحاضرات المنهجية مثل الليلة مهمة جدا، يتسلح بها كيف تخاطب العامة عقولهم، تكلمون بالعقليات معك وتسلح نفسك من خلالها. هذا قصدنا في هذه المحاضرات، إن ليس العوام ينتفعون بها، بل حتى طلبة العلم اللي يواجهون العوام في القضايا الفكرية والمخلة بها العقيدة والمنهج. نعم صفر. حديث رقم لازلنا في كتاب الجنائز 25 كم؟
هناد الحديث الثالث.
هناد لا لا طيب، هذا ضمن الأحاديث التي ذكرت في النوح على الميت، هو حديث هناد. احنا كل حديث شرحناها ولا قاعد تقرا؟
ها نعم.
ثم قال نعم اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه المصطفى الأمين. أما بعد، قال أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب كما في سننه كتاب الجنائز باب في النوح. قال: حدثنا هناد بن السري
بن مصعب التميم الدارمي الحنظلي، وهو ثقة.
عن عبدة وأبي معاوية المعنى
عبدة بن سليمان الكلابي، وهو ثقة ثبت. أبو معاوية محمد بن خازم التميم السعدي، محمد بن خازم، وهو ثقة أحفظ الناس بحديث الأعمش.
عن هشام بن عروة
بن الزبير الأسدي القرشي، وهو معروف قد تقدم، وهو ثقة فقيه وربما دلس.
عن أبيه
أبوه عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه مشهور.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهل تعني ابن عمر؟ إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: عن أبي معاوية على قبر يهودي.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم أو المنع من النياح، وأنها تتسبب في عذاب للميت النياح، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. لكن هل مطلق البكاء أم ببعض البكاء الذي فيه نوح وفيه تسخط وشق جيب ونحو ذلك؟ الثاني، لأنه قد قيدت هذه الرواية رواية في صحيح البخاري، رواية في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح، بما رفع للصوت وعدد محاسن العبد، إذن ليس مجرد البكاء. وهذا فائدة جمع الأحاديث بعضها إلى بعض والطرق بعضها إلى بعض. لو قلنا أنه يعذب ببكائه للنبي، لكان النبي تسبب في تعذيب بنته زينب أو بنته التي توفيت صلى الله عليه وسلم، نعم، أو بنته فبكى، فلا بد أن يحمل البكاء هنا على إيش؟ القدر الزائد من البكاء، وهو النوح. القدر الزائد وهو النوح. كيف عرفنا ذلك؟ سمى الراوي البكاء مع الزيادة في النياحة، سماها إيش؟ سمى النياحة بكاء، فدل أن البكاء يطلق ويراد به النياحة بقرينة. كيف؟ من يذكر الحديث؟ مر النبي على امرأة تبكي، ما قال تنوح، فدل أنه يمكن أن يطلق كلمة بكاء ويراد به نوح بالقرينة. ويدل على أن الميت ليس يعذب مجرد البكاء رواية البخاري بما نيح عليه، بما نيح عليه. هنا يكون إيش؟ يكون معنى البكاء يعني النوح بما نيح عليه. ثم اختلف العلماء كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، في الدرس الذي مضى، فمنهم من قال سبب تعذيب الميت أنه أوصى بذلك، أوصى بأن يناح عليه، يأتي عند أهله ويقول ماذا تصنعون عندما يأتيكم خبر وفاته؟ تقعدون وتأكلون وتمرحون كأنها ميتتكم دجاجة، ولا ستسعدوني يعني كنت حيا بالنوح بالبكاء كما يفعل الناس؟ لا أبشر يا أبوي، هذا أوصى، هذا سيصيبه لأنه كان له كسب. أليس عائشة كانت تستدل بحديث ولا تزر وازرة أخرى؟ وش عن ذنب الميت يعذب؟ إذا قال إذا كان له، قالوا إذا كان له نوع كسب وهو أنه أوصى يا ذا الله. الثاني أنه يعرف من خلق عائلته، يعرف من خلق عائلته أنه إيش؟ إيه أنهم هكذا ينوحون و ثم لا يمنع ولا يلتقي فيهم عياذا بالله. ولكن رجح الطبري معنى ذكر نحوه ابن تيمية أنه يحصل له نوع ألم ومشقة ورقة، وهذا يسمى عذاب، في دليل على أن هذا النوع في مشقة النفس دون أن تصاب بعذاب نار يسمى عذاب، ولا يكون نار سفر. حسن يصيح مسلم السفر قطعة من العذاب، ومع ذلك ليس فيه إيش؟ ليس فيه نار وليس فيه، واضح؟ ولذلك حتى العام إذا رأى شخص متسلط كان يكون مدير عليه في العمل عنده عنجهية واستضعف الناس ويشق عليه ويكلمه بتبرم كنا عبد إلى آخره، إلا أن يقول ترى يا أخي عذبته، تراك عذبته، هل يقصدون أنه شواب النار؟ دخلت عليه ضيق الصدر من هذه المعاملة السيئة، سوء الظن إلى آخره، عذبته في نفسه. المسلم حينئذ أن يفقه هذا المعنى، وأنه ليس العذاب عذاب نار، يعني النفس نحو ما يقال في المسافر يتعذب بالمشقة بمفارقة وطنه، نعم يصير له نوع مشقة في نفسه، بل ويلحق ذلك في بدنه نوع مشقة، وليس معناها دائما يطلق العذاب يراد أن يكون بالنار. ثم أن عائشة أنكرت هذا الحديث، وسبب إنكارها لها أنها رأت معارضة له وهي عالمة جليلة تجعل أن الراوي كان ضابط ذكر حديث أنه دخل في دائرة الوهم، وصححت حينئذ قالت الذي حصل، الذي حصل أن الحديث ما روي هكذا كما في هذا الحديث الإسناد صحيح، الحديث ما روي هكذا إن الميت ليعذب كأهل الليل، لا تزر وازرة أخرى كما صرعت في رواية أخرى، فلما ذكر لذلك لعائشة قالت هل تعلم ابن عمر؟ إنما مر النبي. انظروا صورة الحديث كيف حدثت، هذا أمنا عائشة تقول صورة الحديث كما يلي، وهم ابن عمر إذا رواها كذا. كيف صورة الحديث يا أمنا؟ قال مر النبي على قبر، فقال ترى يعني إن صاحب هذا القبر ليعذب وأهله يبكون عليه، فظن الظان مثل ابن عمر إن الميت ليعذب بكائه ولا علاقة. ثم قرأت ولا تزر وازرة وأزرة أخرى، في رواية عن أبي معاوية على قبر يهودي إنه يعذب وهم يبكون عليه، فصححت ذلك وعدت ذلك وهم. طيب حينما يروي الحديث مثل ابن عمر، نعم، وكذلك عدد من الصحابة وأظن مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره، ثم عائشة توهم الرواية، ما هو الأرجح؟ أن يكون حصل لها مثل إيش؟ مثل ما حصل لمن؟ الله يرضى عنها، مع عظيم التقدير ليمنا، لكن تكره التحزب أيضا، يكون حصل لها مثل ما حصل لمن؟ حبر الأمة عندما قال نكح النبي ميمونة وهو محرم. أليس يروي هذا الحديث عدد يروي؟ نعم، فمن هؤلاء الذين رووا الحديث عبد الله بن عمر، ومنهم عمر بن الخطاب في صحيح مسلم من طريق نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله قال الميت لعذبك أهلي عليه؟ نعم، لا تبكي. شوف عمر مع أنه ما أوصى أنه يبكى عليه، فهم الإطلاق. طيب إذا بعض الصحابة لما يطلق القول يأخذوه على ظاهره، مثل لا تؤذنوا بي أخشى أن يكون هذا نعي، هل هذا النعي المحرم مطلقا الإذان به؟ هذا النبي بن جاشي. فأحيانا يأخذون إطلاقات الصحابة ويمرون كما جاءت لأجل أنه ما وصل لهم القيد. فحفصة كانت تبكي لكن ما كانت تنوح، فقال لها مهلا، ولا كان صاحبها بكلمة شديدة، ففهم الإطلاق عمر، فقال يعذب ببكاء أهله علي يا بنتي. كما في النعي قال لا تؤذنوا بي أخاف أن يكون هذا نعي أخاف، بينما النعي المنهي عنه منشور. تعداد المحاسن وقت المصاب وإعلانه، لأن هذا يوجب التسخط على الميت، على فراق الميت، وأن كان القدر الأحسن أن لا يكون كذلك، هذه مناقب وهذا. طب ليش يموت؟ فجاءوا إلى حديث نهى عن النعي فجعلوه عام لا تخبر بعض الصحابة، وهنا لعل عمر لما قال ذلك قال لا تبكي يا بنتي ترى الميت يعذب بك. والحق أنه يقيد برواية البخاري بما نيحة عليه. طيب إذن عائشة لما قالت أن الرواية هذه خطأ، وأظن قالت أخطأ ابن عمر، كان الحق مع عمر ومع أبيه بأصح الأسانيد، النبي قال ذلك، لكن صار عندها مانع من قبول الرواية علمي، وهو الشيء الثابت أن لا تزر وازرة أخرى، وهنا وهمت الراوية وخطأته وذكرت ما كان ينبغي أن يرويه، أنه مر على يهودي يعذب في قبره وأهله يبكون، فقال تراه وهم الراوي. طيب إذن نعيد السؤال الذي طرحناه في الدرس الذي مضى، ما السبب الذي حطينا فيه على محمد الغزالي والعقلاني وعلى العقلانيين حطينا عليه؟ وهم يقول قال قائل منهم طب انظر عايش نقت المتن، فإذا نحن نقبل المتون وقلنا في الذباب ينغمس شو أحسن، دعونا وشأننا، عبا منكم عائشة أمنا عائشة انتقث المثل. طيب في واحد مستحضر الإجابة ها بويس؟ يعني قصدك أولا شتان بين الثرى والثريا، عائشة عالمة تعرف العلل وتعرف الحديث وتعرف الصناعة، فإذا أخطأت في تخطئة رواية فلها إيش كما يقول عامة حق لها يحق لها تستاهل صاحبة علم نقد. لكن مفلسين مثل محمد الغزالي اللي منهجهم أصلا عقلاني وليس عندهم شيء من علم الحديث كعائش ولا معشار ما عندها، فليس لهم حق أن يتدخلوا وينقدوا الروايات يغمسها في الذبابة إلى غيرها، فيكون حينئذ النقد عقلاني مو مثل عائشة. عائشة سلفي لأن ترجع إلى أشياء أرجع في الأثر، واضح؟ فرق بين المنهجين وعلم هذا العالم الجليل البحر وهذا القزم الأخرق، فرق بينهم. قال الخطابي والحديث الذي جاء فيه ما رواه أبو داود في سننه لما قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله إيش؟ فله أجر. قال هذا من ملك الآلة وكان من أهل العلم، أما من لم يكن كذلك فهو آثم. فالغزالي وأضرابه آثمين، نتكلم في بول البعير وقالوا هذا قرف لا يمكن يدعو الإنسان بول البعير، وتكلموا في غمس الذبابة وأمثال هذا كثير من عقلاني معتزلي الزمان معتزلة الزمان، فإنهم لا علم عندهم ولا فقه فلا يجوز أن يتابعوا، والشأن الإعراض عنهم وتسفيه بالإعراض عنهم، نعم، والاشتغال بما ينفع المسلمين. نعم، وأعتذر نظرا لطلب الإخوة أن نلحق العشاء هناك، خلنا نبكر ننتقل للمحاضرة إن شاء الله، نلتقيكم هناك بحول الله قوة. اللي عنده سيارة يأخذ إخوانه حتى يستفيدوا، هم ولا جاي النوم يأخذ قهوة ويحضر. الحمد لله رب العالمين.